بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الثالثة من المسائل الثلاث القواعد، متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام؟ وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول وهي: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل: إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة، والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام، والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. المسألة الأولى: متى يدرك المأموم صلاة الجمعة؟ فأما المسألة الأولى فإن قوما قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، وهو مذهب مالك والشافعي. فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا، وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة. وسبب الخلاف في هذا هو
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فيقول المؤلف هنا: المسألة الثالثة، متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ وهذه المسائل لها علاقة بصلاة الجماعة، حيث إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، لكن المؤلف جعل المسألة الأولى في المأموم يدرك صلاة الجمعة. بماذا يدرك المأموم صلاة الجمعة؟ ولم يتكلم عن الجماعة من حيث هي. صلاة الجماعة أعم من صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجماعة هناك يدركها الإنسان ولو أدرك التشهد يدرك أجر الجماعة ولا يترتب على هذا شيء. وإذا كان الإمام مقيماً والمسافر والمأموم مسافر، إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافرا، فإنه في هذه الحالة عليه أن يتم إذا صلى وراءه الرباعية. لكن هذه المسألة تختلف، وهي مرتبطة بصلاة الإمام والمأموم، لكن هل يتمها جمعة أم يتمها ظهرا؟ لا خلاف أنه إذا أدركه في الركوع أنه يتمها جمعة، إلا خلافا نقل عن بعض العلماء أنه لا بد أن يشهد معه الخطبة، وهذا القول يعني يعتبرونه كأنه قول شاذ، يقول لا بد أن يدرك مع الإمام الخطبة، لكن هذا القول ليس معتبرا عند العلماء، ولذا لم يتعرض له ابن رشد في كتابه هنا. قال: فإن قوما قالوا إن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. هذا لا خلاف فيه أن من أدرك ركعة كاملة أو أدرك ما بعد ما قبل الركوع وركع معه، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا أدركت الركوع في صلاة فقد أدركت هذه الركعة. لكن إذا أدركه في أقل من ركعة، في أقل من ركعة، هل يعتبر مدركا للجمعة يضيف إليها أي ركعة أخرى وتتم صلاته، أو أنه لا بد أن يأتي بأربع لأنها لم تتم له الجمعة؟ هذه هي المسألة التي هي محل الخلاف. من أدرك أقل من ركعة في صلاة الجمعة، يعني جاء إلى الجمعة بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، هل يأتي بركعة أخرى فتتم له جمعة، أو لا بد أن يأتي بأربع ركعات يعني تنقلب ظهرا؟ قال: فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. هذا الذي عليه جماهير العلماء، ويقضي ركعة ثانية، يأتي بركعة ثانية وتتم له الجمعة، لأن صلاة الجمعة كما هو معلوم ركعتان. قال: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى جميعا. هذا مذهب جمهور العلماء، الإمام مالك والشافعي وأحمد وعدد من السلف. قال: فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا، يعني جاء بعدما رفع الإمام من الركوع من ركعة الثانية، من ركوع الركعة الثانية، فإنه يصلي ظهرا عند جماهير أهل العلم، أعني المالكية والشافعية والحنابلة وعدد من السلف. يقول: وقوم قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك. قالوا يصلي ركعتين، هذا القول فيه غرابة، وهو مذهب الحنفية ما عدا محمد بن الحسن فهو مع الجمهور، لكن مذهب الحنفية هو هذا، إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع، بل قالوا لو سهى الإمام وأدركه في سجود السهو يكمل ركعتين، يأتي بركعتين فقط. هذا هو مذهب الحنفية. نعم.
قال: وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
لاحظ هنا عندنا حديثان، حتى المؤلف كان دقيقا في عبارته، ما قال تعارض، قال هو ما يظن، ما يظنه بعض العلماء تعارضا، وكأنه لا يرى فيها تعارض. قال: وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدركتم من الصلاة. ولم يقل من الصلوات الخمس أو من صلاة الجمعة، هذا عام. ما أدركتم، قال ما أدركتم من الصلاة فصلوا. فلو أن إنسانا أدرك في صلاة العشاء أو غيرها أدرك التشهد فإنه يصلي مع الإمام، وإذا فاته الصلوات الأربع الركعات الأخرى يقضيها. إذا أدرك الإمام في التشهد في صلاة الفجر يصلي يكمل التشهد مع الإمام ثم يقوم بعد ذلك ليأتي بركعتين، فكذلك صلاة الجمعة. إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سهو أو غير ذلك فإنه يصلي مع الإمام ويقضي ما فاته، يتم ما فاته، والذي فاته ركعتان. هذا واضح الاستدلال به للذين يقولون بالقول الثاني. وبين مفهوم قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهوم هذا مفهومه منطوقه أن من أدرك الركعة، والركعة تدرك بالركوع، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك مفهومه من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة. فقالوا بهذا المفهوم، جمهور العلماء اعتمدوا على هذا. وهناك حديث ضعيف، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، لكن هذا الحديث قال العلماء إنه حديث ضعيف لا يعتبر في هذا الباب. لكن عنده هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولا يخفى أن هذا فيه عموم أيضا، هو استدلال بالمفهوم. لكن من أدرك أقل من الركعة لا يعتبر مدركا للصلاة، والركعة إنما تدرك بالركوع. وفي عموم الصلاة هل هي فريضة ولا جمعة أو غير ذلك. نعم.
قال فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين. ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك حكم الصلاة، وقال دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة، والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني. فإن كان الأمر كذلك كأن من باب المجمل الذي لا
كان
أحسن الله إليكم، كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الآخر بالعموم أولى. وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا.
نعم، المؤلف كما عودنا دائما أنه يذكر الأقوال ثم يذكر سبب الاختلاف ويفصل في سبب الاختلاف ما يمكن أن يرجع إليه من القواعد الأصولية. وهنا ذكر أن سبب الاختلاف هو ما يظن من تعارض الحديثين، وما فاتكم فأتموا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا من حيث الإجمال. ثم جاء يفصل سبب الاختلاف، وهذا حتى لا يقول قائل إن العلماء يختلفون من غير سبب. العلماء لا يختلفون إلا لأسباب دقيقة لا يدركها إلا من آتاه الله نظرا ثاقبا. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكتاب أن يقرب هذه المذاهب المختلفة. بعض الناس ربما يقول الحنفية خالفوا حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وربما يحط عليهم بسبب ذلك. وإذا نظرنا وتأملنا نجد أن لهم وجهة نظر، وأنهم لم يقولوا ذلك اعتباطا، إنما قالوه نتيجة لما أداهم إليه النظر، والآخرون تمسكوا بنظر آخر. والمؤلف رحمه الله تعالى كعادته يبين هذا من الناحية الأصولية، فيقول: فإن من صار إلى عمومي وما فاتكم فأتموا، هذا عموم، ما فاتكم من الصلاة من أي صلاة فأتموا، هذا يشمل الصلوات الخمس المفروضة وصلاة الجمعة. فإذا فاتك شيء من صلاة الجمعة فأتمه، والإتمام يقتضي أن تأتي بركعتين. هذا أخذ بالعموم. والآخر قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا بمفهوم المخالفة الذي يسميه المؤلف دليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة. المؤلف دائما يقول دليل الخطاب، يعني به مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة يقتضي أن من لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة. من أدرك من الصلاة ركعة، الذي لم يدرك ركعة يختلف الحكم فيه، لأنه إذا علق الحكم على وصف فيدل انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وهنا علقه على ركعة. من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. مفهومه المخالف أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، والركعة إنما تدرك بالركوع. طيب، يقول: وما فاتكم، أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين. ومن كان المحذوف عنده في قوله فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك حكم الصلاة، وقال دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل، يعني مفهوم المخالفة يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة، والمحذوف في هذا القول محتمل. المؤلف يقول، انظر المؤلف، لأن النصوص الشرعية يعني الواردة عن الشارع قد تكون نصا لا يحتمل، وقد تكون ظاهرا، قد تكون ظاهر وقد تكون مجملة. ما يرد عن الشارع إما أن يكون نصا لا يحتمل إلا المراد، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، هل تحتمل أن تكون تسعة أو تحتمل أن تكون أحد عشر؟ لا، تلك عشرة كاملة، هذا نص في موضوعه لا يحتمل. وقد يكون ظاهرا، ظاهرا الظاهر يحتمل لكن احتمال فيه ضعيف، ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر، احتمل احتمالين كما تقول يعني في الأمر، الأمر للوجوب هذا الظاهر منه، لكن يحتمل أن يكون الأمر للندب، يحتمل أن يكون للإباحة أو للإرشاد أو نحو ذلك مما يأتي له الأمر. لكن إذا أمر الله عز وجل الأصل في أمره أنه للوجوب، وهو ظاهر في الوجوب. وقد يكون اللفظ محتملا معنيين على السواء، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء معناه الحيض أو معناه الطهر؟ ثلاثة قروء، ولذا اختلف العلماء، لأن القرء هو الوقت، فهل وقت حيض أو وقت طهر؟ هذا يسمونه مجملا. فالمؤلف هنا يقول ماذا؟ يقول فإن هذا القول محتمل، أي ليس نصا لا يحتمل إلا معنى واحد، بل يحتمل كذا وكذا. ماذا يحتمل؟ فإنه يمكن أن يراد به فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك فضل الصلاة، هذا احتمال. ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، قد أدرك وقت الصلاة. ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، هذه ثلاث احتمالات. إذن هو مجمل، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر من الثاني، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل. المجمل هو تساوي الاحتمالات. يقول فقد أدرك الصلاة، هل أدرك فضل الصلاة أو وقت الصلاة أو حكم الصلاة؟ ولا مرجح عندنا لأحد هذه الأمور، فيكون اللفظ مجملا، والأصل في المجمل أن يبقى مجملا لا يعمل بالمجمل حتى يرد بيان له. فهذا هو كلام المؤلف هنا، يقول فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما. المجمل لا تستطيع أن تحكم به على شيء حتى يرد مرجح، مثلا القرء هل هو بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض؟ جاء مبين قال دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، فقلنا القرء هو الحيض مثلا. وإلا لو بقي هكذا لبقي مجملا، ولم يبق شيء في القرآن مجمل لم يرد له بيان. وإن اختلف العلماء في هذا المبين، لكنه لم يرد في القرآن مجمل وبقي مجملا لم يرد له بيان، كل مجمل ورد بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهو من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الآخر بالعموم أولى. المؤلف الآن يقول هذا اللفظ مجمل، وإذا كان مجمل كأنه لم يوجد، كأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كأنه لم يوجد في صلاة الجمعة لأنه مجمل، والمجمل لا يعمل به، ليس له حكم. فنرجع للعموم الذي هو وما فاتكم فأتموا. فالمؤلف بدأ يمهد للقول الراجح عنده، يقول وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم. يقول الأمر الثاني أن نسلم أنه ظاهر في أحد المحذوفات وليس مجملا. هو قال ماذا؟ المحذوفات تحتمل أن يكون الوقت الفضيلة أو الوقت أو الحكم. قال لو سلمنا أنه ظاهر في أحد هذه المحتملات وهو الحكم، يقول على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم. فرضنا، يقول سلمنا لكم أنه ليس مجملا لكنه ظاهر في بعض المحتملات، يعني أرجح في الحكم لكنه ليس معارضا للعموم. وإذا كان ليس معارضا للعموم يبقى العموم على عمومه، وما فاتكم فأتموا. يقول لم يكن معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب. يقول عندنا الآن عموم لفظي نطقي بالنطق وهو ما فاتكم فأتموا، هذا بلفظه. ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. مفهوم الخطاب فيه من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. فتعارض عندنا العموم ومفهوم المخالفة، والنطق المنطوق مقدم على المفهوم، هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف. المنطوق من أدرك من المنطوق وما فاتكم فأتموا، هذا منطوق. والمفهوم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، مفهوم المخالفة فيه. يقول والعموم أقوى من دليل الخطاب. العموم أقوى من دليل الخطاب، لماذا؟ لأن العموم منطوق ومفهوم الخطاب مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. قال عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. أولا كلام المؤلف هذا هل هو صحيح؟ نقول نعم صحيح، أن المنطوق أقوى من المفهوم، لكن هذا في حالة عدم وجود مرجح. فإذا تعارض نصان أحدهما منطوق والآخر مفهوم يقدم المنطوق، لكن الجمع واجب متى ما أمكن، الجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة. فالجمع متى ما أمكن بين النصوص، إذا كان عندنا نصان متعارضان فأول ما ننظر للجمع بينهما. الأمر الثاني إذا لم يمكن الجمع نرجع إلى الترجيح، ننظر هل أحدهما يرجح في جانب، لأن الجمع يعمل بكلا الدليلين وفي الترجيح يعمل بأحد الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما، إهمال الدليلين أولى من إهمالهما. فنحن إذا عملنا بحديث وما فاتكم فأتموا وأبطلنا من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، أبطلنا مفهومه. وإذا دل هناك حديث على النسخ ممكن، إذن ماذا نقول؟ لماذا لا نحمل وما فاتكم فأتموا؟ هذا عام، ونخصصه بمفهوم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. والتخصيص بالمفهوم عند العلماء صحيح، فيكون وما فاتكم فأتموا، نخصصه بحديث في صلاة الجمعة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، صلاة الجمعة، ومن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة فيصلى ظهرا. فهذا كما تلاحظ أولى من إهمال الدليل الآخر، فيكون تخصيص للعموم بالمفهوم، وهو تخصيص صحيح. نعم.
قال المسألة الثانية.
لا، وأما من يرى.
نعم. قال وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا.
أيوه، يعني يقول بعض العلماء فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك فضيلة الصلاة، وأدرك حكم الصلاة، وكل المحذوفات يقررها. وهذا يرجع إلى عموم يسمونه عموم المقتضى، هل يعم أو لا يعم، وهو المحذوف. والخلاف أصلا مع الحنفية في أصل القاعدة في العمل بالمفهوم وفي العمل بالمحذوف، عندهم يسمون المقتضى محذوف، عموم المقتضى يمثلون له برفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ، هل الأمة لا تخطي؟ تخطي قطعا، فالخطأ لم يرتفع، لكن هل المقصود رفع حكم الخطأ أو إثم الخطأ والنسيان؟ فبعض العلماء يقدر الجميع، يقول الحكم والإثم، وبعضهم يخصه بالإثم ويقول المقتضى لا عموم له، لا عموم له. وهنا المؤلف كأنه يشير إلى هذا، يقول أن يتضمن جميع المحذوفات فضعيف، يعني عند العلماء لا يقدرون جميع المحذوفات، إنما يقدرون بعضها وينظرون للأقرب. يقول وغير معلوم، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا، لكن العلماء عادة يقدرون الأقرب إلى نفي الذات في مثل المقتضى وفي المحذوف. يعني مثلا يقول هنا تقدير هذه، مثلا لا صلاة إلا بظهور، لا صلاة كاملة، أو لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة، المقصود به نفي الذات، ذات الصلاة، قطعا ليس المقصود نفي الذات، لأن تقع الصلاة قد ينسى الإنسان ويصلي بدون وضوء، فلا يعنون به نفي الذات، لأن الذات تقع. طيب هل المقصود نفي الكمال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يقصد لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب؟ لو نظرنا قارنا بين الصلاة الكاملة والصلاة الصحيحة، أيهما أقرب إلى نفي الذات؟ الصحيحة. الصلاة الكاملة ليست قريب، فنقدر أقرب المحذوفات إلى نفي الذات، لأن الذات لما تعذر نفي الذات أتينا بما هو قريب منه وهو نفي الصحة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من يرى أن قوله فقد أدرك أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف. عرفت أن المحذوفات جميعا لا تقدر، ومن قال بتقدير جميع المحذوفات فهذا قوله ضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر هناك أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. عرفيا يعني مثلا نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ليس المقصود الصلاة اللغوية إنما المقصود الصلاة الشرعية مثلا.
قال: المسألة الثانية،
هذا يقول: هل الأذان الأول يوم الجمعة سنة باقية حتى الآن أم أنه بدعة؟ يقول: أن في بلدنا كذا بعض الناس يقولون هذا بدعة، لأنه ليس الآن بصفته التي فعله عثمان رضي الله عنه، لأنه أمر به في الخارج وأنتم تؤدونه داخل المسجد، ولم يتبقى الآن سببه أيضا، ما هو الصواب؟ أولا، ما فعله الصحابة لا يسمى بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فما فعله عثمان يعتبر سنة، وعثمان رضي الله تعالى عنه كان يؤذن كما ذكر عند الصخرة خارج المسجد، وذلك لأنه داخل المسجد لا فائدة من الأذان، لا يسمع الناس، فيؤذن في الخارج حتى يسمع من في الخارج. وهذا وإن كان الآن ليس موجودا، لكنه الآن بالميكروفونات، والميكروفونات تؤدي في الخارج، وهو أصل هذا الأذان ليستعد الناس لصلاة الجمعة، ليستعد الناس لصلاة الجمعة، وهذا موجود، السبب هذا موجود إلى الآن، ربما يتغافل أو يغفل التاجر أو غيره في بيته، فإذا سمع الأذان استعد للجمعة وجاء. إذن هذا باق وليس بدعة، ولا ينبغي الإنسان أن يقول أن هذا من البدع. نعم. يقول: وكذلك عندنا اختلاف شديد عن الصف بين الساريتين، فرقة تقول تجوز الصلاة بينهما، وبينما فرقة أخرى تقول لا تجوز، ويشددون في ذلك. الأمر في هذا أسهل من التشدد فيه. لماذا نهي عن الصلاة بين السواري؟ لأنها تقطع الصفوف، تقطع الصف، فلا يكتمل الصف، هنا صف وبعده صف، لكن لو في حالة الزحام يصلي بين الصفوف ولا مانع، لأن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، وهنا يجوز، والله تعالى أعلم. هذه لا ترجع للزوج مرة أخرى، لا ترجع للزوج مرة أخرى. إذا كانت حاملا فلها النفقة للولد.
نعم،
أنت أتيت بعمرة عن نفسك أصلا، يجوز أن تأتي بعمرة عنها إن شاء الله. إذا أنت تريد أن تأتي بالعمرة عنها من هنا تحرم من الميقات، يعني تأتي بعمرة عن نفسك أولا ثم عنها، تأتي من مسجد عائشة أو من